بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة الباب للبابين قبله. في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص.
وذلك لأنه رحمه الله تعالى بعدما ذكر وجوب التوحيد وأن من حققه دخل الجنة، فكان من حسن التصنيف أن يبين ما يضاد هذا التوحيد. فكما أنه من حقق التوحيد دخل الجنة، فمن لم يحققه لن يدخل الجنة، وبالتالي يدخل النار. نعم.
قال: وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب، وهو الخوف من الشرك، وذكر فيه آيتين.
نعم، الأولى لأنه أكبر مضاد وناقض للتوحيد. نعم، هو الشرك الأكبر.
الأولى قوله:
والشرك أكبر وأصغر. أما الأكبر فهو دعوة غيره معه، صرف العبادة لغير الله عز وجل. وأما الأصغر فهو ما نهى عنه الشارع مما يكون وسيلة وذريعة إلى الأكبر، وقد سماه الله عز وقد سمته الشريعة شركا. هذا هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يكون وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وجاء في النصوص تسميته الشرك الإيه؟ الشرك الأصغر، أو تسميته شركا، فيكون شركا أصغر وسيلة وذريعة. أما الأكبر فهو دعوة غيره معه، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة إما مالية وإما بدنية وإما قلبية، صرف العبادة لغير الله عز وجل. فإذا قيل لك ما الفرق بين الأكبر والأصغر، قل: الأكبر دعوة غيره معه، أن تجعل الله ندا. وأما الأصغر فما كان وسيلة وذريعة مما نهى عنه الشارع إلى الشرك الأكبر، وقد سماه الشارع شركا. نعم.
قال: الأولى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا نافية، أن يشرك به فعل مضارع مقرون بأن المصدرية، فيحول إلى مصدر تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك به، أو لا يغفر إشراكا به. فالشرك لا يغفره الله أبدا، لأنه جناية على حق الله الخالص وهو التوحيد. أما المعاصي كالزنا والسرقة،
يعني فعل المضارع إذا سبق بأن المصدرية فإنه يؤول مع أن بمصدر. فقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك، أي يشرك، فأن وما بعدها في المصدر يعني إشراك. وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا، فأن وتصوم والفعل المضارع بعد أن في تأويل مصدر، أي وصيامكم خير لكم. نعم.
فالشرك لا يغفره الله أبدا، لأنه جناية على حق الله الخاص وهو التوحيد. أما المعاصي كالزنا والسرقة فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة. أما الشرك فهو اعتداء على حق الله تعالى، وليس للإنسان فيه حظ نفس، وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده، ولكنه ظلم. ولهذا قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهل المراد بالشرك هنا الأكبر أم مطلق الشرك؟
يعني المعاصي، هذا تفريق بين المعاصي والشرك. المعاصي فيها حظ للنفس، شهوات من الاستمتاع بالنساء في الزنا، من الاستمتاع بالأموال في السرقة والربا وكذا وكذا، حظ للإيه؟ للنفس. إنما الشرك هذا اعتراض وتعد على حق الله سبحانه وتعالى، على حق الله عز وجل. نعم.
وهل المراد بالشرك هنا الأكبر أم مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء
يعني هل المراد في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الأكبر ولا الأصغر ولا مطلق الشرك؟ نعم، يعني الأكبر والأصغر.
قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره، أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة والخمر فإنها تحت المشيئة فقد يغفرها الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي تفيد العموم.
نعم، فيدخل في ذلك الأصغر، يعني الله عز وجل لا يغفر الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، لأنه هذه الآية أي يشرك الفعل المضارع ما قبلها في تأويل مصدر إشراكا، وإشراكا هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي إن الله لا يغفر إشراكا، يعني أي إشراك، إشراك سواء كان أكبر أو كان إيه أو كان أصغر.
قوله
لكن لا يفهم واحد أن قوله أن قول من قال من أهل العلم بأن الشرك الأصغر لا يغفر أنه يخلف صاحبه في النار، إنما المسألة في مسألة إيه؟ إنما الأمر في مسألة إلحاق العقوبة، هل لابد أن يدخل النار فيعذب على الشرك الأصغر أم يدخل ضمن المعاصي التي تحت قاعدة إيه المشيئة، يعني قد يغفرها الله عز وجل فليعذب أصالة، أو قد يدخل النار فيعذب على قدر معاصيه. هل الشرك الأصغر حكمه حكم المعاصي فيدخل تحت المشيئة، أم أنه لا يدخل تحت المشيئة فيعذب صاحبه وإن كان لا يخلد في النار؟ لكن لا يفهم واحد أن كلام أهل العلم في ذلك أنه من دخل النار في الشرك الأصغر أنه لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر ظهرين، فلا يخلد في النار إلا صاحب الشرك الأكبر، أما صاحب الشرك الأصغر ولو دخل النار فحكم حكم سائر المعاصي.
قوله ويغفر ما دون ذلك، المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك.
أيضا هذه مسألة مهمة، أيضا مسألة مهمة، وهي قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك، هل ما دون ذلك يعني ما هو أقل من ذلك، ولا ما دون ذلك يعني ما سوى ذلك؟ ما سوى ذلك فيكون عندنا الكفر، فعندنا الشرك وعندنا الكفر. الكفر الذي هو الإلحاد، الذي هو جحد معلوم من الدين بالضرورة، الذي هو تكذيب الله ورسوله، الذي هو سب لله ورسوله، كل هذا كفر ما هو بشرك. فهل معنى ذلك أن ما عدا الشرك يغفر وبالتالي يغفر الكفر والإلحاد والزندقة وغير ذلك، أو معنى ما دون ذلك المراد به ما هو أقل من ذلك، أي ما هو أقل من الشرك وما والاه من الكفر وغير ذلك؟ هذا هو الصحيح الذي يتعين الذهاب إليه، أن قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون يعني ما هو أقل من الشرك وما والاه من الكفر كسب الله ورسوله والإلحاد والزندقة والنفاق وغير ذلك وغير ذلك. ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة وقال الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن إيه لمن يشاء، فترك الصلاة ليست شركا، فيقال لهم ترك الصلاة ليست شركا، لكن هل هي أقل من الشرك فيدخل في المغفرة، أو هي ما دون ذلك بمعنى أنها ليست شركا نعم، ولكنها تدخل فيما يساوي الشرك في حكمه في أن الله عز وجل لا يغفره. فالجماهير على نوم دون ذلك يعني أقل رتبة من الشرك فتدخل تحت المغفرة، فيكون في رتبة المعاصي، فيكون في رتبة المعاصي. والصحيح أنه ليس في رتبة المعاصي فقط، بل إن ترك الصلاة يكون فيما دون ذلك مما يساوي الشرك ويقاربه فلا يدخل في المغفرة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إيه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها شرك، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. فدل هذا على أن الصلاة من الدون الذي يكون في الطبقة التي لا تغفر، في الطبقة التي لا تغفر. وإن كان الشرك أعظم من ترك الصلاة من حيث هو، لكن يدخل في حيز ما لا يغفر، لأن النبي قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم، يبقى ترك الصلاة من الايه؟ من الشرك أيضا والكفر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
يبقى عندنا مسألتان في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسألة الأولى: هل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل في ذلك الأصغر ولا الآية خاصة بالأكبر؟ المسألة الثانية وهي تفسير قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما المراد بدون ذلك وما محل الصلاة من هذا؟ طيب، نريد الجواب الأول عن المسألة الأولى، وهي مسألة قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل في ذلك الأثر أو أن هذا خاص بالأكبر؟ الأول يعني حقق الآن، هل الأصغر هنا يدخل في الآية فلا يغفره الله؟ هذا عند قول من يقول بإيه؟ هذا عند قول من يقول بأن الله لا يغفره، هذا عند قول من يقول بأن الله لا يغفره. طيب، لكن هل هو هذا القول فقط ولا في أقوال أخرى؟ ما هو هذا قول الجماهير، قول جماهير أهل العلم، قول الجمهور من أهل العلم أنه أن حكم حكم المعاصي. طيب، الذين قالوا بأنه لا يغفر على ما استدلوا على ذلك؟ بأي شيء استدلوا على ذلك؟ نعم، تأويل أن يشرك بالمصدر إشراكا، نعم، فتعم. طيب، المسألة الثانية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما المراد بدون ذلك؟ المراد بدون ذلك أقل من الشرك، وليس ما غير ذلك، لأن غير ذلك يدخل فيه الكفر ويدخل فيه كذا. طيب، ما محل الصلاة من هذه؟ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أي نعم، يعني تدخل فيما دون ذلك الذي لا يغفر إذا كان تارك الصلاة قد ترك الصلاة تركا إيه؟ قد ترك الصلاة تركا كليا. يبقى إذن التفسير ويغفر ما دون ذلك معناه ويغفر ما إيه؟ ما أقل من ذلك، وليس معناه ويغفر ما سوى ذلك، فيغفر الكفر ويغفر الإلحاد ويغفر كذا وكذا. لا، هذه كلها نواقض، فالنواقض التي تخرج من ملة الإسلام هذه لا تدخل في المغفرة، في المشيئة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قيل المراد ببنيه بنوه لصلبه، ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق. وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه، وهو الأرجح. وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته، ولكن كان من حكمة الله ألا تجاب دعوته في بعضهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم فلم يجب الله دعاءه.
فلما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني من ذريتي، فاستجاب الله عز وجل في بعضهم ولم يجيبه الله سبحانه وتعالى في بعضهم. لكن دعوة إبراهيم دليل على خطورة الشرك، بدليل أن إبراهيم على علو مقامه وقدره وإمام الحنفاء، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام على علو كعبه نعم وقدره. فاستجاب الله عز وجل له في البعض، دليل على أن بعض على أن الأنبياء قد لا تستجاب لهم بعض الدعوات، لما سبق في علم الله عز وجل أن الناس عموما سوف يكونون فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يمكن أن يكون الناس قاطبة على ماذا؟ على التوحيد الخالص. نعم.
قال وأيضا يمنع من الأول،
قد يقول قائل إذا علم هذا كونا وقدرا أن الناس سيكونون في كل زمان على طوائف، فعلى ما دعا إبراهيم بهذا الدعاء هل يكون هذا من باب التعدي؟ هل من باب التعدي في دعاء؟ يعني إبراهيم عليه السلام يعلم أن سائر الأمم التي تأتي بعده سوف يكون منها من يوحد، سوف يكون منها من يشرك، ومع ذلك دعا قال واجنبنا وبني أن نعبد الأصنام، فهل يكون هذا من باب التعدي في الدعاء؟ يصحى يا علي ليه؟ إبراهيم يعلم هذا ولا ما يعلم؟ يعلم. طيب خلاص، على ما إذن إبراهيم عليه السلام يدعو بهذا الدعاء؟ ها؟ نريد قاعدة، نريد قاعدة في هذا تمر معنا. أي واحد ولو نريد قاعدة في هذه. أحسنت أحسنت، أن هذا ولو كان كونيا قدريا قائم، إلا أنه شرعا نسأل الله سبحانه وتعالى مثل الاختلاف الذي يكون بين الأمة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، لكننا ندعو إلى وحدة الأمة ونقول كونوا أمة واحدة، ونقول من لم يستجب لهذا فإنه كيت وكيت وكيت. فدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ودعوة الله سبحانه وتعالى بأن ينجي الأمة من الشرك وكذا، هذا أمر تعبدي، فلا يعارض الأمن الأمر الإيه؟ فهو وإن كان قدرا وكونا، إلا أننا مأمورون إلى أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون التوحيد، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب هذه الأمة الشرك، وأن يجنب هذه الأمة الفتن مع أن الفتن قائمة، وأن يجنب هذه الأمة تفرق وتحزب مع أنه قائم. إذن يكون فرق بين الأمر الكون القدري وبين الأمر الشرعي، فلا يكون تعديا فين؟ في الدعاء. نعم.
قال وأيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع، وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل، ومعنى جنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني وبني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد، فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فما بالك بنا نحن إذن؟ فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق، فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أناس من المنافقين، فقال له عمر رضي الله عنه أنشرك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه لا، ولا أزكي بعدك أحدا. أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينة، وإلا فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولا يقال إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخف على نفسه، لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ، والأصل حمل اللفظ على ظاهره. ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه في بعض الأشياء، يقولون هذا قصد به التعليم، وقصد به أن يبين لغيره، كما قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي لأن له ذنبا، ولكن لأجل أن يعلم الناس يعلم الناس الاستغفار. وهذا خلاف الأصل، وقول بعضهم إنه جار بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكر، لا لأن الجهر بذلك من السنة ونحو ذلك.
يعني يقول الشيخ الأصل هو ماذا؟ هو حمل الأمور على الظاهر، إلا إذا ورد دليل يخرجه عن هذا الظاهر. نعم.
قوله أن نعبد الأصنام أن والفعل بعدها في تأويل مصدر مفعول ثاني لقوله اجنبني، والأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره.
يعني واجنبني وبني عبادة الأصنام، يبقى عبادة هي مفعول ثاني، والأصنام جمع صنم وهو ما جعل،
والأصنام جمع صنم وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان. وفي الحديث لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالوثن أعم من الصنم. ولا شك أن نعم. إبراهيم،
فالصنم ما جعل على صورة إنسان أو غيره، أما الوثن فكل ما عبد من دون الله، شجرة، حجر، كذا، هذا يقال وثن. أما الصنم ما كان على صورة، فلهذا أيهم أعم، الوثن ولا الصنم؟
الوثن.
نعم. وإذا ذكر أحدهما فقد يقال في الصنم وثن والوثن صنم وهكذا، فالأمر واسع. أما إذا جمع بين الصنم والوثن كان الصنم للمصور والوثن عام. ولا شك أن إبراهيم سأل ربه الثبات على التوحيد، لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقين على التوحيد. فالشاهد من هذه الآية أن إبراهيم خاف الشرك، وهو إمام الحنفاء، وهو سيدهم ما عدا رسول الله، فدل هذا على وجوب الخوف من الشرك. فلنكتفي بهذا.